أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: قليل مدوم عليه خير من كثير مملول منه. قليل مدوم عليه، قليل تداوم عليه مستمر لا ينقطع، خير من كثير مملول منه. أحيانا الإنسان يحاول أن يكثر من العبادة، مثلا يكثر همه أن يأتي بكذا تسبيحة، همه أن يقرأ كذا سورة مثلا، ثم بعد ذلك يمل، يحصل عنده ملل وإعراض عن العبادة. هذا غير صحيح. قليل تداوم عليه خير من كثير يوجب لك الملل. قال المصنف: خاتمة القياس المضمر أو الضمير. لا بأس بأن نستذكر المطالب التي أخذناها في مباحث الحجج إلى الآن حتى لا تغيب عنا الفكرة العامة الهيكلية المباحث إن شاء الله، حتى لا تغيب علينا. كان الكلام في مباحث الاستدلال، مباحث الحجة، وهو الباب الثاني. الباب الثاني من أبواب التصديقات. التصديقات كان فيها بابان: الباب الأول في القضايا، ثم الباب الثاني وهو في مباحث الاستدلال الحجة. في هذا الباب قلنا هناك ثلاثة حجج، ثلاثة طرق للاستدلال: الأول الاستقراء، والثاني التمثيل، والثالث القياس. الكلام في الاستقراء والتمثيل كان قصيرا جدا، وإنما كل الكلام في القياس في الثالث. القياس قلنا فيه يقع القياس في ثلاثة مباحث: المبحث الأول في تعريف القياس، والمبحث الثاني في بيان المصطلحات العامة للقياس، وهذان المبحثان أيضا كانا قصيرين. المبحث الثالث وهو أطول المباحث، وقلنا هذا المبحث سوف يبقى معنا إلى نهاية الكتاب. المبحث الثالث هو أقسام القياس. أقسام القياس قلنا إنها تكون على بتقسيمين. القياس ينقسم بتقسيمين: التقسيم الأول باعتبار هيئته، والتقسيم الثاني باعتبار مادته. كان الكلام السابق كله في التقسيم الأول باعتبار هيئة القياس، وإن شاء الله من درس غد، من الدرس القادم يعني، سوف نبدأ بالتقسيم الثاني وهو تقسيم القياس باعتبار المادة، وهو ما يسمى بالصناعات الخمس. فكل الكلام السابق كان في التقسيم الأول وهو تقسيم القياس باعتبار الهيئة. قلنا القياس باعتبار الهيئة ينقسم إلى قسمين: قياس اقتراني وقياس استثنائي. وقد أخذنا القياس الاستثنائي في الدرس السابق، وما قبله كل الكلام كان عن القياس الاقتراني. القياس الاقتراني وقع الكلام فيه في ثلاثة مطالب: المطلب الأول حدوده. طبعا قلنا القياس الاقتراني تارة يكون شرطية، وتارة يكون ماذا؟ حملية. والشرطي لم نتكلم فيه، وإنما قصرنا الكلام على الحملي فقط. فكان المطلب الأول في القياس الاقتراني هو حدود الاقتراني الحملي، والمطلب الثاني كان في القواعد العامة للقياس الاقتراني، والمطلب الثالث كان في الأشكال الأربعة، في الأشكال الأربعة. ثم دخلنا في المقام الثاني وهو القياس الاستثنائي، ووصل بنا الكلام الآن إلى الخاتمة. الخاتمة، هذه الخاتمة ترجع إلى التقسيم الأول، يعني تقسيم القياس باعتبار هيئته، باعتبار هيئته. هذه الخاتمة في الحقيقة من الأمور المهمة جدا، من الأمور المهمة جدا. لماذا؟ لأنه قد يتصور الطالب عندما درس هذه الأقيسة والأشكال وما إلى ذلك، وعرف أن هناك حدود وما إلى ذلك ومقدمات ونتيجة، لعله الطالب يتصور أن هذا يقدم له على طبق من ذهب كما يقولون. لعلك تتصور أننا عندما قلنا هناك شكل أول وهناك شكل ثاني وما إلى ذلك، تتصور أنه مباشرة عندما يجاء لك بدليل يقال لك مقدمة أولى كل إنسان حيوان، مقدمة ثانية كل حيوان جسم، النتيجة كل إنسان جسم. هكذا قد يتصور الطالب، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. في العلوم عادة لا يلتزمون بصورة القياس المنطقية، يذكرون القياس المنطقي ويستدلون بالقياس المنطقي، لكنهم ماذا؟ لكنهم لا يجرون على طريقته، على منهجيته، بل أكثر من ذلك، نحن في كلامنا في كتاباتنا كثيرا ما نجري على الأقيسة المنطقية، لكننا لا نلتفت إلى ذلك، لا نلتفت. لماذا؟ لأننا لا نقول مقدمة أولى كذا وكذا، مقدمة ثانية كذا وكذا، النتيجة كذا. لا لا، مثلا هكذا شخص يقول، يتناقش مع شخص، مع يتباحث مع شخص أو ما إلى ذلك في مسألة الإمامة مثلا، ماذا يقول؟ يقول الإمام لا يعصي الله لأنه معصوم. هذا قياس من الشكل الأول، لكن الآن أقول لك مولاي أين المقدمة الأولى وأين المقدمة الثانية وأين النتيجة، وكيف عرفنا أن هذا القياس من الشكل الأول؟ ترون أنه في هذا الكلام لم تذكر مقدمة بصريحها بأن يقال لك هذه مقدمة أولى وهذه مقدمة ثانية وهذه نتيجة، وإنما مباشرة الإمام لا يعصي الله تعالى لأنه معصوم، مباشرة هكذا. فأين النتيجة؟ أين المقدمة؟ أين المقدمة الأولى؟ أين المقدمة الثانية؟ أين الحد المتكرر؟ أين الحد الأكبر؟ أين الحد الأصغر؟ هذا كله غير واضح. من هنا لابد أن نلتفت إلى أن القياس استكشافه ليس بالأمر الهين، يحتاج إلى شيء من التفكير، يحتاج إلى شيء من التأني والتدقيق. الآن أنت إذا قلت لك هذه القضية، هذا القياس الذي ذكرته الآن، أرجعه إلى قياس منطقي من الشكل الأول، لا تستطيع هكذا مباشرة، تحتاج إلى ورقة وقلم وما إلى ذلك. لكن عندما تتدرب وتكثر من التمرينات والتأمل في الأقيسة، يعني أنت الآن مثلا بعد فترة تأخذ كتاب قطر الندى، في بدايته خصوصا، في بدايته كثير من الأقيسة المنطقية لكنه لا يذكرها، أحيانا يذكر مقدمة ونتيجة فقط، أحيانا يذكر الكبرى فقط، فقط الكبرى مثلا وأنت تفهم، يذكر النتيجة مع الكبرى وأنت تفهم. فالقياسات تحتاج إلى شيء من التأمل، إلى شيء من التفكير لكي يتوصل إليها. جيد، وهناك مطلب أنا ذكرته في دروسي قطر الندى، وهو مسألة المقدمات الموطوية. هذا مطلب أيضا مهم، وهو ما نستفيده الآن. هناك مقدمات تطوى ولا تذكر في القياس، الطالب لابد أنه دائما يبحث عن هذه المقدمات، دائما يبحث عن المقدمة التي حذفت من القياس حتى يعرف ما هو القياس وما هو الدليل. كثيرا ما كثير كثير جدا أغلبية لعله ساحقة، أنه المؤلفون خصوصا العلماء لا يذكرون الصغرى مثلا، أو لا يذكرون الكبرى، لا يذكرون الكبرى، يذكرون الصغرى والنتيجة فقط. فأنت لابد أنه دائما تبحث عن الكبرى، دائما تقول لماذا لماذا. هسه لا أريد أن أخذ وقتكم بهذا، تستطيع أن تراجع التسجيل لعله اسمه المقدمات المطوية، المقدمات المطوية. نعم، فهذا هو المبحث الذي يريد أن ينبه إليه المصنف في هذا المطلب. قال: إنا في أكثر كلامنا وكتاباتنا نستعمل الأقيسة المنطقية، لكن لا نشعر بذلك لأننا على الغالب لا نلتزم بالصورة المنطقية للقياس، فقد نحذف إحدى المقدمات أو النتيجة، ممكن أن نحذف إحدى المقدمات أو نحذف النتيجة اعتمادا على وضوحها أو ذكاء المخاطب أو لغفلة، بس لأي سبب كان، كما أنه قد نذكر النتيجة أولا قبل المقدمات، عادة المقدمة الأولى تذكر ثم المقدمة الثانية ثم النتيجة، لا أحيانا نقدم النتيجة، نذكر النتيجة أولا ثم نذكر ماذا المقدمة الأولى والثانية مثلا، أو نخالف الترتيب الطبيعي للمقدمات، ولذا يصعب علينا أحيانا أن نرد كلامنا إلى صورة قياس كاملة. مثال ذلك أن تقول: زيد لا يجوز الصلاة خلفه، أو لا تجوز الصلاة خلفه لأنه فاسق، لأنه فاسق. هذا قال: فهذا قياس منطقي من الشكل الأول، لأن مرجعه إلى مقدمتين ونتيجة، أولا زيد فاسق، زيد فاسق، وكل فاسق لا تجوز الصلاة خلفه، زيد فاسق صغرى، وكل فاسق لا تجوز الصلاة خلفه كبرى، النتيجة زيد لا تجوز الصلاة خلفه، لكنك حذفت المقدمة الثانية الكبرى وذكرت النتيجة أولا، زيد لا تجوز الصلاة خلفه، هذه النتيجة أنت ذكرتها أولا ثم ذكرت المقدمة الأولى الصغرى، واضح؟ فذكرت النتيجة مع الصغرى فقط. قال: والقياس الذي تحذف منه النتيجة أو إحدى المقدمات يسمى القياس المضمر، يسمى القياس المضمر. فالقياس المضمر هو القياس الذي حذفت منه النتيجة أو إحدى المقدمات، وما حذفت كبراه فقط يسمى أيضا ضميرا، يعني يطلق عليه أنه مضمر ويطلق عليه أنه ماذا؟ أنه ضمير. وقد مثلنا للقياس الذي حذفت منه الكبرى، قلنا قبل قليل زيد لا تجوز الصلاة خلفه، هذه النتيجة، لأنه فاسق، هذه مقدمة صغرى، الكبرى حذفت، فهذا مثال لما حذفت منه الكبرى. ومثال الذي حذفت منه الصغرى: زيد لا تجوز الصلاة خلفه، زيد لا تجوز الصلاة خلفه، هذه نتيجة، لأن كل فاسق لا تجوز الصلاة خلفه، هذه كبرى. قال: فقد حذفت أو حذفت الصغرى زيد فاسق مع تقديم النتيجة، حذفت الصغرى مع تقديم النتيجة على الكبرى. قال: أو ويمكن أن نقول هكذا: كل فاسق لا تجوز الصلاة خلفه، فزيد لا تجوز الصلاة خلفه، أيضا يجوز، يعني نؤخر النتيجة. قال: ومثال حذف النتيجة زيد فاسق، نحذف النتيجة أنت تعلمها مباشرة، زيد فاسق، وكل فاسق لا تجوز الصلاة خلفه. ماذا تستفيد من هذه الجملة؟ النتيجة زيد لا تجوز الصلاة خلفه. أنا لم أصرح بذلك، لكن واضح، النتيجة واضحة. قال: فتكتفي بالمقدمتين عن ذكر النتيجة لأنها معلومة، وقس على ذلك ما يمر عليك، قس على ذلك ما يمر عليك من الاستدلالات في الكتب العلمية والروايات وغيرها. أرجو أن تجربوا ذلك. الآن افتحوا كتابا من الكتب العلمية، حتى هذا كتابنا هذا، افتحوا في بداية الكتاب مثلا، وحاولوا أن تبحثوا عن الأقيسة أو نهج البلاغة. افتح نهج البلاغة وابحث عن الأقيسة في نهج البلاغة، هذه جدا مهمة، جدا مهمة، مفيدة جدا. افتح نهج البلاغة واقرأ. طبعا قلت لك الأمر ليس سهلا، الأمر ليس سهلا. الآن مثلا فتحت نهج البلاغة، إضاعة الفرصة غصة، إضاعة الفرصة غصة. هنا لا توجد كبرى، حذفت الكبرى، واضح؟ أو أستطيع أن أؤلف من هذا من هذه الرواية قياسا، أستطيع أن أؤلف من هذه الرواية قياسا، وهكذا. طبعا لا أقول كل رواية هو ماذا هي فيها قياس، لا لا، ليس دائما هكذا، لكن كثير من الروايات بنتيجة فيها أقيسة نحن لا نلتفت إليها. قال: وتنبه إليه جيدا، ولا تحسب أنك ستجد القياسات المنطقية مترتبة في الأدلة التي يستعرضها العلماء كما درستها في المنطق. لا تحسب أنه كما عبرنا تقدم إليك على طبق من ذهب، لا، تحتاج إلى جهد لكي تتوصل إليها. هذا تمام الكلام في التقسيم الأول للقياس، وهو تقسيمه باعتبار هيئته، وسيأتي الكلام إن شاء الله في التقسيم الثاني، وهو تقسيمه باعتبار مادته. وهذا من المباحث التي تهمل عادة من البعض، يعني كثير لعله لا يلتفت كثيرا إلى هذه المباحث، والأسباب في ذلك عديدة. أنا أذكر هذا حتى تهتموا في هذا المطلب. المطالب الآتية مطالب مهمة وحيوية، لها أثر حتى على حياتنا الاجتماعية، حتى على حياتنا الفكرية مع الآخرين، مفيدة، مفيدة جدا، جدا مهمة، لكن مع الأسف فيها ضعف كبير. فحاولوا أن تهتموا بها من الآن، وتصمموا على أخذ المنطق الثالث، الجزء الثالث من المنطق من الآن. هذه اكتبوها، بعد فترة إن شاء الله نحن سوف ننتهي من هذا الكتاب وتدخلون في كتاب المنطق. من الآن إذا كان الكتاب عندك، كتاب المنطق، فاكتب على جلاده: أنا مصمم على أخذ الجزء الثالث من المنطق، حتى لا تنسى، حتى لا تنسى. لأن عادة الطالب عندما يصل إلى نهاية الجزء الثاني يحصل عنده شيء من التعب أو الإرهاق التفكيري إن صح التعبير، واهس ما عنده بعد، واهس ما عنده. ولعله أحيانا أيضا هذه بنتيجة تسري إلى الأستاذ أيضا، وهذا غير صحيح. ولهذا لعله من الإيجابي أن يحضر الطالب عند أستاذ آخر في نهاية الكتاب، يعني أنت تأخذ الجزء الأول عند أستاذ، والجزء الثاني لا بأس، وإن كان أيضا تبديله أفضل من هذه الناحية. الجزء الثالث تأخذه عند أستاذ جديد. لماذا؟ حتى هذا الأستاذ جاء بروحية جديدة، يعني لم يتعب معك منذ بداية المنطق إلى نهايته. طبعا لا أتكلم، الأستاذ المحترم، الأستاذ القدير أصلا لا يحتاج إلى هذه المسألة، وبالنتيجة يحسب لكل شيء حسابه، ويعلم أن هذه المطالب مهمة، وليس معنى أنها في نهاية الكتاب لا بد أن تهمل ولا يعتنى بها، لا، طبيعي. الأستاذ القدير المفروض أنه يحسب هذا الحساب، لكن أقول لعله أحيانا تحصل هذه الأمور. ولهذا لعلك ترى أنه دائما نهايات الكتب غير مهيمن عليها من قبل البعض، وأركز على كلمة البعض، لا أتكلم عن ظاهرة مثلا أو كذا، لا أريد أن أدعي هذه الدعوة، لكن أقول هذا قد يحصل عند البعض، وهو أنه عندما يصل إلى نهايات الكتاب يشعر بحالة من الملل ويريد أن ينتهي منه بسرعة بسرعة، ولعله يضغط على أستاذه كذا أنه فلنمشي سريعا ما إلى ذلك، وتأتي الأعذار بنتيجة أن نحن تعودنا على الكتاب ومنها القبيل. لا، هذا تفكير غير صحيح. أنت أدرس الكتاب بتمعن حتى لو كان آخر سطر منه، آخر سطر تمعن فيه، تدبر فيه، تأمل فيه، بهذه الطريقة سوف تجد الثمرة. أما لا أنه تحصل حالة من الكسل أو ما إلى ذلك، هذا لا يؤدي إلى ثمرتين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.